قسم المعارف في إذاعة طهران يقدم
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
أحبة القرآن الكريم، أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم القصص الحق.
يتجدد لقاؤنا معكم ضمن هذه الحلقة من برنامج القصص الحق، إذ نتناول في هذه الحلقة حكاية أخرى من حكايات القرآن الكريم، ألا وهي حكاية أصحاب الفيل التي تحدثت عنها السورة الخامسة بعد المئة، أي سورة الفيل.
حضرات المستمعين الكرام، تعالوا معنا في هذا البرنامج لنستمع أولا إلى مقدمة عن أجواء الآيات، ثم نصغي إلى تلاوة هذه السورة المباركة.
بعد ذلك نتعرف سوية على أهم مفرداتها والعبارات القرآنية التي وردت في سورة الفيل،
كما سنتابع معا الحوار القرآني الذي أجري مع فضيلة السيد عبد السلام زين العابدين أستاذ العلوم القرآنية بشأن هذه القصة.
ثم نقدم لكم تفاصيل هذه الحكاية كما ذكرت في التاريخ،
لنفتح بعد ذلك قلوبنا لاستقبال حديثين عن أئمة أهل البيت عليهم السلام بشأن هذه السورة.
ونختم اللقاء بعرض شيء من الدروس المستفادة من قصة أصحاب الفيل، فتابعوا معنا. أحبانا المستمعين، في هذه السورة نجد إشارة إلى قصة أصحاب الفيل، إذ قصدوا مكة المكرمة لتخريب الكعبة المعظمة، فأهلكهم الله بإرسال طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، وهي بالطبع من آيات الله الجلية التي لا غبار عليها، وقد ذكرها الجاهليون في أشعارهم كثيرا. مستمعينا الكرام، سورة الفيل سورة مكية، تعالوا لنستمع إليها خاشعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العلي العظيم.
طيب أيها الإخوة والأخوات، أما الآن ندعوكم لكي نتعرف وإياكم على المفردات ومعاني العبارات القرآنية التي وردت في هذه السورة، سورة الفيل.
مفردات.
مستمعين مستمعينا الكرام، يخاطب الله تعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في الآية الأولى من السورة ويقول له: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ التعبير بألم ترى في الآية مع أن الحادثة وقعت قبل ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو مقترنة بولادته، يحمل سرا بليغا في الإشارة إلى كمال اطلاع الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم على حوادث الماضين، وكأن النبي رآها بعينه المباركة، كما أن فيها إشارة أخرى إلى كمال اعتباره صلى الله عليه وآله وسلم بما يطلع عليه من حوادث.
أما عبارة أصحاب الفيل ففيها إشارة إلى ما كان مع الجيش المهاجم من فيلة جاءوا بها من اليمن ليرعبوا العرب وخيولهم.
وبالنسبة لقوله تعالى: ألم يجعل كيدهم في تضليل، نقول: لقد استهدف أصحاب الفيل الكعبة ليهدموها وليقيموا بدلها كعبة اليمن، وليدعو قبائل العرب إلى حج هذا المعبد الجديد، لكنه سبحانه حال دون تحقق هدفهم، بل زاد الكعبة شهرة وعظمة بعد أن داع نبأ عاقبة أصحاب الفيل في جزيرة العرب، وأصبحت قلوب المشتاقين تهوى إليها أكثر من ذي قبل، وأسبغ على هذه الديار مزيدا من الأمن. إذن صار كيدهم في تضليل، أي في ضلال حيث لم يصلوا إلى هدفهم.
ننتقل إلى قوله تعالى: وأرسل عليهم طيرا أبابيل. فأبابيل ليست في لهجات العرب المعروفة اسما لطائر، بل إنها صفة، قيل إن معناها جماعات متفرقة، أي أن هذه الطير كانت تأتي على شكل مجموعات، والكلمة لها معنى جمع الجموع، وقيل إن مفردها أبابلة، وهي المجموعة من الطير أو الخيل أو الإبل، وقيل إن الكلمة جمع لا مفرد لها من لفظه. على أي حال، عبارة طيرا أبابيل تعني طيرا على شكل مجموعات كانت ترميهم بحجارة من سجيل.
القصص الحق، برنامج قرآني يأتيكم يوم الأربعاء في الساعة 5:15 مساء، ويعاد بثه يوم الجمعة في 2:15 صباحا بتوقيت طهران. القصص الحق. نعم أحبتنا المستمعين، إن كل واحدة من هذه الطير كانت تحمل 3 حجارات أصغر من الحمصة، واحدة في منقارها واثنين في أرجلها، وما إن تسقط هذه الحجارة على أحد حتى تهلكه. ومفردة سجيل تعني الطين المتحجر، ولكن مع وجود ميزة الالتصاق بالشيء الذي يقع عليه، ولذلك كان وقوعها على أصحاب الفيل مقرونا ب فجعلهم كعصف مأكول.
نعم مستمعين الأفاضل، والعصف هو النبات الجاف المتهشم، أي هو التبن بعبارة أخرى، وقيل إنه قشر القمح حين يكون في سنبله، والمناسب هنا هو المعنى الأول. أما مفردة مأكول إشارة إلى أن هذا التبن قد سحق مرة أخرى بأسنان الحيوان ثم هشم ثالثة في معدته، وهذا يعني أن أصحاب الفيل قد تلاشوا بشكل كامل بعد سقوط الحجارة عليهم.
وهذا التعبير إضافة إلى ما له من معنى الإبادة التامة يصور شديد الضعف الذي صار إليه حال هؤلاء المهاجمين الطغاة المستكبرين والمتظاهرين بالقوة.
صلاة صلاة الله سلام الله صلاة الله.
إذا كنت في نعمة سرها فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله.
تحية طيبة مباركة لكم مستمعينا الكرام، وأنتم تتابعون معنا هذه الحلقة من برنامج القصص الحق. هنا أود أن أذكركم أن بإمكانكم متابعة هذه الحلقة من هذا البرنامج على موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabic.irib.ir.
مستمعينا مستمعاتنا، حان موعد الاستماع للحوار القرآني الذي أجراه الزميل السيد مصطفى رجاء مع فضيلة السيد عبد السلام زين العابدين بشأن حكاية سورة الفيل.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستضيف خبير البرنامج فضيلة السيد عبد السلام زين العابدين، أستاذ العلوم القرآنية من مدينة قم المقدسة. فضيلة السيد، حول قصة أصحاب الفيل، السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا اجتنب عبد المطلب الدفاع عن بيت الله الحرام بنفسه أمام جيش أبرهة مستندا أن للبيت ربا يحميه؟ ألم يكن الدفاع عن المقدسات واجبا شرعيا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه الكلمة تعبر عن مدى إيمان عبد المطلب جد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بالكعبة المشرفة وبدين الله عز وجل و حصانة الكعبة المشرفة، يعني حتى لا نخاف تهديد الدول الكبرى أو وعيد هذه الدول، باعتبار جاءت الصليبية لأول حرب كانت صليبية ضد الإسلام. هذه الكلمة لا تعبر عن التواكل، وإنما تعبر عن التوكل، إن لله أو أما الإبل فأنا ربها وأما البيت فإن للبيت ربا يحمي. طبعا قالها لملك الحبشة حينما جاء بجيشه، وحينما خرجت يعني الناس خرجوا خوفا ورعبا من هذا الجيش القادم، ولم يبق في مكة كما تقول بعض الروايات إلا عبد المطلب وبعض الأفراد القلائل يعني. ولهذا قال هذه الكلمة لا يعني أن التواكل، بل التوكل، يعني حينما تكون هناك قوة يعني لا يمكن أن تقاوم، فعلى الإنسان لا يستسلم لهذه القوة ولا يخضع ولا يخنع. هذه الآية تشبه، يعني هذه المقولة تشبه بعض الآيات المباركة، مثل إلا تنصروه فقد نصره الله، أو ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والقائل طبعا هو عبد المطلب الذي يعرب بشيبة الحمد، فقد كان يمتلك إيمانا راسخا بالله عز وجل، ورفض وكان يرفض عبادة الأصنام، وكان يختلي بغار حراء، كان يعيش التوحيد، وكان حتى يستسقى به الغمام، يعني حينما تقع قريش في قحط شديد يستسقون بماذا؟ بعبد المطلب. وفعلا فقد أرسل الله عز وجل لأبرهة الأشرم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، يعني هذا الموقف كان موقفا إيمانيا صارما لا يهاب العدو، لأنه القصة تذكر بأن أبرهة التقى، يعني أخذوا جيش أبرهة أخذ منهم من يعني لعبد المطلب إبل، فذهب عبد المطلب رضوان الله تعالى عليه ليلتقي بقائد الجيش، و تصور أبرهة الحبشي بأن عبد المطلب سيتكلم أو يعني يتكلم عن البيت الحرام وعن يعني الكف عن الهجوم، ولكن عبد المطلب طبعا تكلم عن الإبل التي ذهبت منه، بحيث أخذها جيش أبرهة يقال 200 من الإبل، فتكلمه حول الإبل، قال لقد سقطت في عيني، يعني صورتك أنت سيد قريش، تصورت وظننت بأنك تتحدث عن البيت وتدافع عن البيت، فقال قولته الشهيرة: أما الإبل فأنا ربها وأما البيت فإن للبيت ربا يحمي. هذه طبعا تعبر عن مدى إيمان وسيطرة واطمئنان عبد المطلب رضوان الله تعالى عليه بدفاع الله عز وجل، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هذه المقولة لا تدعو إلى الكسل. أنا قرأت في الإنترنت يعني بعض المقولات التي تقول يعني تتحدث عن ثقافة إن للبيت ربا يحميه، تقول هذه ثقافة خاطئة ولا يجوز أن نعتمد عليها لأنها تؤدي إلى التواكل. طبعا هذه المقولة ليست مطلقة، لأنه هذا قالها عبد المطلب رضوان الله تعالى عليه حينما فرغت الكعبة ومكة من الناس الذين يحمون الكعبة خوفا ورعبا من هذا الجيش القادم، ولهذا فعلا استجاب الله عز وجل لمقولة عبد المطلب فأرسل طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، كما نقرأ في سورة الفيل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
نعم فضيلة السيد، ما هي علاقة سورة الفيل بالسورة التي تليها، يعني هي سورة القريش، حيث يجب قراءتهما في الصلاة معا؟
طبعا هناك علاقة يعني بالمعنى، باعتبار سورة الفيل تتحدث عن حماية الكعبة، وسورة قريش كذلك تتحدث عن الأمن في البيت الحرام وما أنعم الله به على قريش من رحلة الشتاء والصيف. هذه الألفة والعادة لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يعني الأمن من الخوف كذلك له علاقة بحماية الكعبة، إن للبيت ربا يحميه. هذه العلاقة يعني المعنوية بين سورة قريش وسورة الفيل، ربما جاء في بعض الروايات يعني الجمع بين في القراءة بعد الحمد، أن تجمع بين سورة الفيل وسورة قريش، يعني أن تجمع بينهما في ركعة واحدة. طبعا هذا الجمع لا يدل على أن السورتين يعني سورة واحدة، وإنما لا، يعني هذا حكم شرعي، تجمع بين سورة قريش وسورة الفيل في يعني بعد الحمد. بعضهم قال هذا دليل على أن سورة قريش وسورة الفيل سورة واحدة. طبعا هناك روايات متعددة في هذا الأمر، وهناك روايات على العكس من ذلك تدل على أن سورة قريش وسورة الفيل كل منهما سورة واحدة. يعني ولهذا العلامة الطبطبائي إذا أراد أحد أن يرجع إلى هذا المعنى فصل العلامة الطبطبائي في جزء 20 بين يعني في الروايات التي تقول بقراءة سورة الفيل وقريش بالركعة الأولى أو الثانية، كما قراءة الضحى وألم نشرح في ركعة واحدة كذلك. الضحى وألم نشرح لي وجود علاقة فكرية أو علاقة معنوية بين السورتين، وهذا لا يدل على أن سورة يعني الفيل وقريش سورة واحدة، أو سورة الضحى وألم نشرح يعني سورة واحدة.
نعم فضيلة السيد عبد السلام زين العابدين، شاكر لكم هذا الحضور معنا.
الله يبارك فيك إن شاء الله.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تبارك تعطي من تشاء وتمنع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تبارك تعطي من تشاء وتمنع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإحسان واليسر أفزع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي،
إليك لدى الإحسان واليسر أبلغ. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي
أجل. مستمعينا مستمعاتنا، تعرفنا حتى هذه اللحظة من برنامج القصص الحق على معاني المفردات والعبارات القرآنية التي جاءت في سورة الفيل، ونشكر سماحة السيد عبد السلام زين العابدين الأستاذ في علم تفسير القرآن الكريم على إتاحة هذه الفرصة. أما الآن أيها الإخوة والأخوات، ندعوكم لمتابعة تفاصيل هذه القصة كما وردت في التاريخ.
كان اليمن تابعا للنجاشي ملك الحبشة، وقام والي اليمن إبرهة ببناء كنيسة عظيمة، وأراد أن يغير وجهة حج العرب فيجعلهم يحجون إلى هذه الكنيسة بدلا من بيت الله الحرام. فكتب إلى النجاشي: إني قد بنيت لك أيها الملك كنيسة لم يبن مثلها لملك كان قبلك، ولست بمنته حتى أصرف إليها حج العرب. وقد أرسل إبرهة الوفود والدعاة إلى قبائل العرب في أرض الحجاز يدعونهم إلى حج كنيسة اليمن، فأحس العرب بالخطر لارتباطهم الوثيق بمكة والكعبة ونظرتهم إلى الكعبة على أنها من آثار إبراهيم الخليل عليه السلام. فقامت مجموعة من العرب خفية بإضرام النار في الكنيسة، والبعض الآخر لوثوها بالقاذورات ليعبروا عن اعتراضهم على فعل إبرهة ويهينوا معبده. بلغ ذلك إبرهة فغضب وقال:
قررنا أن نهدم الكعبة هدما كاملا للانتقام ولتوجيه أنظار العرب إلى المعبد الجديد.
فجهز جيشا عظيما كان بعض أفراده يمتطي الفيلة واتجه نحو مكة. عند اقترابه من مكة بعث من ينهب أموال أهل مكة، وكان بين النهب 200 بعير لعبد المطلب. بعث إبرهة قاصدا إلى مكة وقال له:
ابحث عن كبير القوم وقل له إن إبرهة ملك اليمن يدعوك ويقول: أنا لم آت لحرب بل جئت لأهدم هذا البيت، فلو استسلمتم حقنت دماءكم.
جاء رسول إبرهة إلى عبد المطلب وقال له:
انطلق انطلق معي إليه، فإنه قد أمرني أن آتيه بك.
فذهب إليه مع بعض أبنائه، وكان عبد المطلب وسيما جميلا مهابا. فلما رآه إبرهة أجله وأعظمه، ونزل عن كرسيه وجلس بجانبه على الأرض، ثم قال له:
ما حاجتك؟
فقال عبد المطلب:
حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها لي.
فقال إبرهة:
قد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم زهدت فيك حين كلمتني. أتكلمني في 200 بعير أخذت منك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لأهدمه لا تكلمني فيه؟ ها؟
قال له عبد المطلب: إني أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه.
قال إبرهة:
ما كان ليمتنع مني.
قال عبد المطلب: أنت وذلك.
عاد عبد المطلب إلى مكة وأخبر أهلها أن يلجأوا إلى الجبال المحيطة بها، وذهب هو وجمع معه إلى جوار البيت ليدعوا، فأخذ حلقة باب الكعبة وأنشد أبياته المعروفة:
لاهم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك، جروا جميع بلادهم والفيل كي يسبوا عيالك، ولاهم إن المرء يمنع رحله فامنع عيالك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك.
ثم لاذ عبد المطلب وجمع من قريش بإحدى شعاب مكة، وأمر أحد ولده أن يصعد على جبل أبو قبيس ليرى ما يجري. عاد الابن مسرعا إلى أبيه وأخبره، فقال له: يا أبا، رأيت سحابة سوداء تتجه من البحر إلى أرض مكة. استبشر عبد المطلب وصاح:
يا معشر قريش، ادخلوا منازلكم، فقد أتاكم الله بالنصر من عنده.
توجه إبرهة راكبا فيه مع جيشه الجرار، مخترقا الجبال ومنحدرا إلى مكة، لكن الفيل أبى أن يتقدم. أما حينما يوجهونه نحو اليمن يهرول، تعجب إبرهة من هذا وتحير. وفي هذه الأثناء وصلت طيور قادمة من جانب البحر وهي تحمل حجرا في منقارها وحجرين في رجلها بحجم الحمصة، وألقوها على جيش إبرهة، فكان الحجر يسقط على الرجل منهم فيخترقه ويخرج من الجانب الآخر. ساد الجيش ضعف العجل، فهلك منه من هلك، وفر من استطاع الفرار صوب اليمن، وكانوا يتساقطون في الطريق. لقد أصيب إبرهة بحجر وجرح، فأعيد إلى صنعاء عاصمة ملكه، وهناك فارق الحياة.
يسعدنا مستمعينا الأفاضل أنكم ما زلتم تتابعون هذا البرنامج من إذاعتكم إذاعة طهران العربية، ويمكنكم متابعة هذه الحلقة عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabic.irib.ir، كما يمكنكم أن تراسلونا عبر بريدنا الإلكتروني وهو radiohadi@irib.ir.
مستمعينا الأفاضل، رافقونا وتابعونا حتى نهاية هذه الحلقة من برنامج القصص الحق.
قصص الحق. هدي الأئمة عليهم السلام.
مستمعينا الكرام، ورد في فضيلة هذه السورة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من قرأ في الفريضة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، شهد له يوم القيامة كل سهل وجبل ومدر بأنه كان من المصلين، وينادي يوم القيامة مناد: صدقتم على عبدي، قبلت شهادتكم له أو عليه، أدخلوا عبدي الجنة ولا تحاسبوه، فإنه ممن أحبه وأحب عمله.
مستمعنا الأفضل، واضح أن كل هذه الفضيلة وهذا الثواب العظيم لمن كانت قراءته باعثا على انكسار روح الغرور في نفسه وعلى السير في طريق رضا الله سبحانه والاستمداد منه عن يقين في كل ما يطلب له حولا وقوة.
وورد عن الإمام علي بن الحسين عليهما السلام أنه قال: كان أبو طالب يضرب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسيفه إلى أن قال: فقال أبو طالب: يا ابن أخ، إلى الناس كافة أرسلت أم إلى قومك خاصة؟ قال: لا، بل إلى الناس أرسلت كافة، الأبيض والأسود والعربي والعجمي، والذي نفسي بيده لأدعون إلى هذا الأمر الأبيض والأسود ومن على رؤوس الجبال ومن في لجر البحار، ولأدعون السنة فارس والروم. فحيرت قريش واستكبرت وقالت: أما تسمع إلى ابن أخيك وما يقول؟ والله لو سمعت بهذا فارس والروم لاختطفتنا من أرضنا ولقلعت الكعبة حجرا حجرا. فأنزل الله تبارك وتعالى:
وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، إلى آخر الآية 57 من سورة القصص. وأنزل في قولهم: لقلعت الكعبة حجرا حجرا، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، إلى آخر الآية.
دروس وعبر.
أولا، إن هذه الحادثة تبين مستمعينا الكرام أن الهدف من المعجزات والخوارق إظهار عظمة الله سبحانه وحقانية دينه.
ثانيا، إن إبادة هذا الجيش الجرار بكل ما كان يمتلكه من قدرة وشوكة كانت بواسطة أحجار صغيرة وبواسطة طيور صغيرة كالخطاطيف، وفي هذا تحذير وإنذار لكل الطغاة والمستكبرين في العالم ليعلموا مدى ضعفهم أمام قدرة الله سبحانه.
وثالثا، نفهم أن من أهداف سورة الفيل التذكير بنعمة إلهية كبرى من الله سبحانه بها على قريش، إنه لولا لطف الله سبحانه وفضله لما بقي أثر لمكة ولا للكعبة ولا لقريش، لعل ذلك يكون عاملا على كبح جماح هؤلاء المغرورين وعلى قبول دعوة الدين المبين.
ورابعا تبين القصة أهمية هذا البيت الكبير، فالأعداء الذين استهدفوا هدم الكعبة ونقل مركزية هذا الحرم الإبراهيمي إلى مكان آخر قد واجهوا من العذاب ما أصبح عبرة للأجيال، وزاد الأمر من أهمية هذا المركز المقدس. أيها الأحبة، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج القصص الحق، وقد توقفنا فيه بإزاء سورة الفيل، وقد تحدثنا عن مفرداتها ومعاني الآيات، وكما أخذنا حصة مع سماحة السيد عبد السلام زين العابدين وأخذنا تفاصيل هذه القصة المباركة.
نشكركم لحسن متابعتكم لهذه الحلقة من برنامج القصص الحق، وحتى الملتقى الطيب التحيات والمنى، دمتم في أمان الله،
إلى اللقاء.
كنتم مع برنامج
القصص الحق
من إخراج علي رضا عزيزي.